Médien.
Médien. Podcast.
أحييكم مستمعينا وأرحب بكم في هذه الحلقة من كاتب وكتاب، وضيفنا فيها اليوم هو الأستاذ النقيب محمد الصديقي، المحامي والحقوقي والمناضل وعضو المجلس الدستوري سابقا. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
مرحبا، شكرا جزيلا على الاستضافة، وشكرا لإذاعة ميديا الرائعة.
شكرا لك، وأنا سعيدة بوجودك معنا اليوم أستاذ محمد للحديث عن كتابك أوراق من دفاتر حقوقي الذي أضيف إليه في نسخته الثانية عنوان آخر وهو مهنة الحرية، وذلك كما أشرت في التقديم بإشارة أو باقتراح من الأستاذ حسن نجمي.
تماما، بالفعل.
كيف جاء التفكير في التوثيق لهذه المسيرة الغنية، مسيرتك أستاذ محمد؟
شكرا جزيلا. في الحقيقة الكتاب جاء ثمرة أو نتيجة مبادرة قامت بها هيئة المحامين بالرباط من خلال استضافتي في إحدى السهرات الرمضانية التي اعتادت أن تقيمها في شهر رمضان من كل سنة حول موضوعات ثقافية أو فكرية يا أخي، فحاوروني في حول مسيرة حياتي كمحامي، ومن خلال ذلك الحوار نبتت فكرة إصدار جمعه وإضافة مجموعة من الوثائق إليه لإصداره في كتاب حتى لا يبقى حكرا على الأوراق أو في الخزانة فقط.
نعم، وهذا الكتاب هو كما قال الأستاذ حسن نجمي هو عبارة عن أوراق من ذاكرة حقوقية ومهنية غنية بالمعطيات والوقائع والدروس النادرة. أستاذ محمد الصديقي، في الحقيقة هو ليس كتابا واحدا ولكنه عدة كتب في كتاب واحد، وانطلاقا من العناوين طبعا التي اخترتها، أول عنوان للكتاب الأول كان مسار نقيب، هذا المسار الذي كما أشرت إلى ذلك تم تكريمه خلال أمسية رمضانية احتفت بك، مجموعة من الكلمات التي ألقيت خلالها من قبل نقباء ومحامين وأصدقاء في نادي هيئة المحامين بالرباط، ولا شك أن ذلك تكريم مهم بالنسبة لك من زملاء وأصدقاء المهنة، مهنة الحرية.
صحيح، بالتأكيد بالتأكيد. وأنا أجدد لهم الشكر على كل ما قاموا به وما قالوا في حقي.
وهناك مجموعة من الأقوال في الحقيقة لفتتني كلمة الأستاذ عبد الوهاب المريني الذي قال إنه يعترف لك بأنه مدين لك، وذلك لفضلك عليه وامتداد يدك له في مرحلة ربما ضاقت به الدنيا خلالها.
نعم، هو حديث الأستاذ الرفيق والزميل الأستاذ عبد الوهاب المريني حديث طيب ولكن فيه مبالغة كثيرة، وإن كان ما قاله عن علاقتي به هو شيء واقعي وحقيقي بالفعل.
عموما الكتاب الأول تضمن كلمات لمجموعة من الأساتذة من بينهم مبارك بودرقة، عبد الوهاب المريني، طيب الأزرق وغيرهم. كانت هناك أيضا كلمة للأستاذة خديجة المضمض وهي قالت إن من الميزات التي تميز محمد الصديقي أنه يحافظ دائما على هدوئه حتى ربما في المراحل الصعبة.
صحيحا، هذا ما يقال عني، أرجو أن أكون كذلك.
حتى أن الأستاذ عبد الوهاب المريني يناديك بلقب المعلم.
نعم، ذلك من فضله.
مهنة المحاماة، مهنة الحرية، أستاذ محمد الصديقي، ماذا تعني لك؟ أنت الذي مارستها في بداية حياتك ثم عدت إليها لممارستها بعدما انتهت فترة انتدابك في المجلس الدستوري.
نعم، بالفعل مهنة المحاماة تعني الكثير بالنسبة لي، لأنها هي المهنة التي وجدت فيها نفسي وأتاحت لي فرصة لأقوم ببعض ما يجب أن ما كان يجب علي أن أقوم به نحو مجتمعي وبلدي.
هذه المهنة ما الذي يميزها؟
طبعا هناك صعوبات كثيرة جدا. أولها أن يتمكن المرء من تكوين قانوني جيد. أن يتمكن أن يتكون لديه أن يكون لديه فكر قانوني سليم، ثم أن يكون إنسانا نزيها مستقيما يمكن أن يحافظ على أسرار الناس وعلى مصالح الناس كما يحافظ على أسراره وعلى مصالحه. هذا شيء أساسي في حياة المحامي وفي واجباته.
نعم. الأستاذ عبد الإله لعلو في مداخلته قال إن من خصائص طريقة النقيب محمد الصديقي أنه يتكلم معك وهو صامت. اشرح لنا هذا الأمر أستاذ محمد.
هو في حقيقة لست أدري بالضبط ماذا كان يقصد، ولكن يمكن أن يكون ما يقصده هو أنه أنصت باهتمام إلى من يحدثني وتكون لدي ردود فعل حول ذلك الحديث. يمكن ذلك النوع من ردود الفعل هو الذي يقصد أنه
كما لو أنك تكلمت.
تماما.
نعم. طيب الكتاب الثاني عنوانه من معارك الدفاع في محاكمات لها تاريخ، وفيه أدرجت مجموعة من المحاكمات التي لها فعلا تاريخ سواء أمام محكمة الجنايات بالرباط أو غيرها. لماذا اخترت أيضا إدراج هذه المعارك، معارك الدفاع التي كنت جزءا منها أستاذ محمد؟
ولأنها هي جزء من تاريخ المغرب الحديث، جزء بارز من تاريخ المغرب الحديث. لا يمكن للمرء أن يتكلم عن تاريخ المغرب الحديث ومساره بدون أن يسترجع مجموعة من الوقائع والأحداث التاريخية التي ميزت التاريخ والتي نتجت عنها محاكمات متعددة استمرت طوال الستينات والسبعينات وحتى التسعينات أيضا.
من بين هذه المحاكمات أوردت محاكمة عمر بن جلون ومحاكمة عبد الرحيم بوعبيد التي وصفتها بمحاكمة رأي، وأيضا محاكمة نبير الأموي، محاكمة حرية التعبير كما كتبت، فضلا عن محاكمة المهدي بن باركة. سأعود معك إلى محاكمة عبد الرحيم بوعبيد وأنت كنت
نقيبا
حينها. حدثنا عن تلك المحاكمة، ماذا عنت لك لمسارك عموما أستاذ محمد صديقي؟
في الحقيقة كانت تعني أشياء كثير. أولا الحدث في حد ذاته حديث كبير وخطير، أن يعتقل رجل وطني في مقام عبد الرحيم بوعبيد وفي مستوى عبد الرحيم بوعبيد كان شيئا يتجاوز كل ما يمكن أن يتصوره المرء في ذلك الوقت. شخصية لها رمزيتها والشخصية قامت بدور بارز وأساسي في تاريخ المغرب الحديث، سواء من خلال نضاله في إطار حزب الاستقلال وأيضا من خلال مساهمته في المعارك الكبرى التي خاضها من أجل عودة الملك المرحوم محمد الخامس إلى الوطن، وأيضا في بناء الحكومات المغربية الأولى المتعاقبة وفي بناء أسس الدولة الحديثة وبالأخص في المجال الاقتصادي. هذا الرجل يتعرض للاعتقال بصورة أقل ما يقال عنها النافعة، مخالفة واضحة وصريحة لمقتضيات القانون، ثم يعتقل ويسجن ويقدم للمحاكمة بتهمة الإخلال بالأمن العام. والحال أن هذا الظهير الذي حكم به هو كان قد صدر أيام الاستعمار الفرنسي من أجل محاربة الحركة الوطنية، من أجل الحركة الوطنية التي كانت تساند الملك المرحوم محمد الخامس في نضاله. كيف أن يمكن أن نتصور أن الشخص هذا يتعرض للمحاكمة؟ هذا شيء غير معقول، لم يكن يدور بخلدنا قط. فإذا بنا نفاجأ به يقع، طبعا كان رد فعلنا أننا كنا وقفنا إلى جانبه وقوفا شامخا وقوفا جماعيا، كل الحركات الوطنية، كل الحركات التقدمية في المغرب كانت إلى جانبه، وكان حدثا كبيرا في تاريخ المغرب،
في تاريخ المحاماة كذلك والدفاع بطبيعة
نعم
الحال.
نعم سيدتي. نعم
أستاذ محمد الصديقي، في الكتاب الثالث اخترت أن تتحدث عن مسائل في شؤون العدالة وشجونها، وفي
نعم.
هذا الكتاب أبديت رأيك بخصوص مجموعة من المسائل المختلفة، محاربة الرشوة، تحدثت عن جمعيات وهيئات المحامين بالمغرب وغيرها من المواضيع.
نعم سيدتي،
كانت هناك بعض الندوات التي شاركت فيها وأيضا كلمات ألقيتها خلالها،
لأن كل ذلك عشته عشته بفكري وقلبي، وكان وبقى مجمع بين يدي.
طيب من بين الأمور التي أبديت رأيك فيها في هذا الباب، القضاء الحديث، وقلت إنه لا يزال في أمس الحاجة إلى استكمال دعائم صرحه. سؤال آخر من الأسئلة التي كنت طرحتها، هل حان الوقت لإعداد ميثاق وطني للعدالة؟
بالفعل أمام ما كنا نعاني وما عانينا طوال سنوات ونحن نمارس الدفاع أمام القضاء وفي رحاب العدالة، كانت الخلاصة التي انتهيت لها من جهتي أنا بنفسي أنه لا من الضروري أن يعمل المغرب على إعداد ميثاق وطني لإخراج العدالة من الأوضاع التي كانت فيها، وذلك ما طرحته واقترحته بالفعل ونشرته في عدة منابر، وأنا يعني كنت سعيدا جدا في الوقت الذي أعلن فيه عن أحداث تلك المجموعة التي قامت بإعداد ميثاق نيت. بالفعل كان شيء جميلا، كان شيء جميلا.
في الأخير تحقق ما كنت تطالب به.
بالفعل والحمد لله.
أستاذ محمد الصديقي، في معترك الحقوق والحريات كان العنوان الذي اخترته للكتاب الرابع، وفي بدايته تحدثت عن تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وأنت من بين المؤسسين لهذه المنظمة، حدثنا عن ذلك المخاض الذي سبق خروج هذه المنظمة إلى العلن.
المخاض هو من المعروف أن المغرب عانى كثيرا في مجال الحريات وحقوق الإنسان في سنوات الستينات والسبعينات، والكل يذكر سنوات الرصاص. في تلك الأجواء انشئت عدة جمعيات، منها العصبة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية حقوقيين المغاربة، ولكن كل واحدة من هذه الجمعيات كانت تستغل بصفة مستقلة عن أخرى وفي إطار ضيق. ولذلك حان الوقت في سنة 1987 ليتولد لدى مجموعة من الحقوقيين المغاربة، محامون، أساتذة جامعيون ونشطاء جمعويون، اقتناع بضرورة تجميع كل الطاقات التي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. هذا هو المنطلق وهذه هي الفكرة الأساسية، وبالفعل انطلقت هذه الطاقات واشتغلت طوال ما يقارب السنة حتى تمكنت من إنشاء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي جمعت أطيافا متعددة من مختلف التنظيمات السياسية والثقافية والحقوقية، بعيدا عن أي انتماء حزبي وبعيدا عن أي التقاء مع هذه الإدارة أو تلك.
نعم.
أي عن السلطة الحكومية.
وقد كان تأسيس هذه المنظمة حدثا تاريخيا كما أشرت إلى ذلك في الكتاب. أيضا أستاذ محمد الصديقي، استعدت تلك الصبيحة التي كنت فيها في العراق في العام 1990، واتصلت بك السفارة المغربية في بغداد لتبلغك بتعيينك عضوا في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ممثلا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان حينها. كيف تستحضر اليوم تلك اللحظات؟
بالفعل كانت لحظة مهمة جدا بالنسبة لي وفي حياتي، وكان شرفا كبيرا لي أن أعين من طرف جلالة الملك المرحوم الحسن الثاني ممثلا للمنظمة المغربية في حقوق الإنسان. بطبيعة الحال هذا هذه الخطوة مكنتني من الالتحاق بالمجلس الاستشاري ومكنتني من اللعب فيه دورا كان يتلائم مع مساري وكان يتلائم مع تطلعات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومواقفها، حتى تمكننا من إنجاز عدد من المكتسبات وهي التي أسست لمغرب الألفية الثالثة.
نعم، في واحد من حواراتك التي جاءت في هذا الباب أشرت إلى أن المشكلة ليست معرفة الحقوق وإنما كيف يتأتى ضمان ممارستها. أستاذ محمد،
هناك تقدم كبير في هذا المجال سواء على مستوى الجماهير وعلى مستوى عموم المواطنين وعلى مستوى مختلف المنظمات والهيئات التي تعمل في هذا المجال والتي تعنى بالشأن العام. هناك تقدم كبير ما فيها الشك.
نعم، طيب سأنتقل معك إلى الكتاب الآخر، إلى الكتاب الخامس وعنوانه كلمات عن شخصيات أعرفها. مجموعة من الشخصيات من بينها أولا الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، كيف عرفته؟
عرفته عندما نادت علي قيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1961 عند تخرجي من كلية الحقوق وطلبت مني أن ألتحق بجريدة التحرير التي كانت هي نطاق هي لسان الحزب في ذلك الوقت لأقوم بمهام سكرتير التحرير خلفا للمرحوم الأستاذ عابد الجابري رحمه الله الذي كان قد قرر عزمه على مغادرة الجريدة للاشتغال في ميدان التعليم. فلما التحقت بالجريدة وجدت أن الشخصية التي تتحمل مسؤولية رئاسة التحرير هي الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي رحمة الله عليه، ومنذ ذلك التاريخ منذ يوليوز 1961 وأنا على صلة به. أولا اشتغلنا جميعا في الجريدة، هو كرئيس تحرير وأنا كسكرتير للتحرير طيلة 3 سنوات إلى سنة 1961 و62 و63، وبعدها التقينا في اتحاد المحامين العرب حيث كان يشغل مهمة أمين عام مساعد لهذا الاتحاد الشؤون الدولية. وأنا بصفتي نقيب للمحامين بالرباط كنت قد التحقت بهذه المنظمة وعينت كذلك أمينا عاما مساعدا لشؤون المغرب العربي، وهناك استمر لقاؤنا ونضالنا في هذه الواجهة كذلك عدة سنوات أخرى. ثم لما عاد إلى المغرب من المنفى في سنة 1981 والتحق بقيادة الحزب في الداخل واستأنفنا علاقاتنا من جديد في الإطار الحزبي إطار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية طيلة سنوات متعددة.
ما الذي تعلمته منها أستاذ محمد من عبد الرحمن رحمة الله عليه؟
من عبد الرحمن تعلمت منه عمق التفكير، عمق التحليل، تعلمت منه رسالة الرجال، شموخ الرجال، تعلمت منه تواضعه الكبير، وتعلمت منه اهتمامه بالقضايا الوطنية الكبرى والقضايا العالمية أيضا، ومتابعته الشديدة والدائمة واليومية لكل الأحداث العالمية، ومساهمته الكبيرة في نشر الوعي بين عموم المغاربة، الوعي بهذه القضايا والوعي بحقوقهم وبقضاياهم الكبرى. تعلمت منه الشيء الكثير يعني الحقيقة، ومن بين كذلك تواضعه
رحمه الله
ورحمته ورحمته الواسعة.
نعم، من بين الشخصيات أيضا التي عرفتها وكتبت عنها أستاذ محمد الصديقي الأستاذ عبد العزيز بن ناني الذي وصفته بالمناضل الحقوقي العنيد والذي عرفته منذ نهاية الخمسينات، وهو من بين الشخصيات أو ملفه تحديدا جعلك في أحد اللقاءات الحقوقية وأنت تتحدث عنه تجهش بالبكاء، وقد أشار إلى ذلك في أول كتاب الأستاذ توفيق الزغلول خلال مداخلة له في تلك الأمسية الرمضانية التي أشرنا إليها في بداية حديثنا.
صحيح، كل هذا صحيح تماما. هو من أعز أصدقائي ومن الشخصيات التي قضيت معها جزءا كبيرا من حياتي. تعارفنا في كلية الحقوق بالرباط ابتداء من سنة 1959 إلى أن تخرجنا جميعا، ثم التقينا في معترك الحياة، التقينا في مهنة الحرية، مهنة المحاماة، واستمر نضالنا وعملنا المشترك في سبيل قضايا الحريات وحقوق الإنسان طيلة سنوات متعددة، إلى أن التقينا من جديد في تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وتحمل فيها هو مسؤولية الكاتب العام، وتحملت فيها أنا مسؤولية المشاركة في مكتبها المركزي لعدة سنوات كذلك، وما زالت تمتني به علاقة قوية لحد الآن. شافه الله وعافاه لأنه يعاني الآن من مرض،
بالشفاء
هو
العاجل
من أحد أصدقائي في حياتي، هذه حقيقة.
نتمنى له الشفاء. في الكتاب السادس أستاذ محمد الصديقي، ضمن أوراق من دفاتر حقوقي، اخترت عنوان كلمات في حق شخصيات رحلت عنا، والشخصية الأولى كانت عبد الرحيم بوعبيد. اخترت أن يكون عنوان مقالك عنه ربما سؤال أو تساؤل، ترى لو بقي حيا بيننا. حدثنا عن نعم. علاقتك بعبد الرحيم بوعبيد.
علاقتي بعبد الرحيم بوعبيد علاقة من نوع آخر، من نوع خاص جدا. تعرفت عليه وأنا أشتغل في جريدة التحرير كصحفي للتحرير، هو كان عضو في الأمانة العامة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وكان يتابع العمل الجريدة ونشاط الجريدة باهتمام كبير، وكان يكلف بين الحينة والأخرى من طرف الأمانة العامة بتوجيه الجريدة، كان مسؤولا عن تحديد الخط السياسي للجريدة. في هذا الإطار كنا نلتقي وكنا نتصل في كثير من الأحيان عبر الهاتف طيلة سنة 61 62 63. ولما اخترت الانخراط في مهنة المحاماة بعد توقف الجريدة عن الصدور، التحقت بمكتبه في الرباط كمحام متمرن، قضيت معه 3 سنوات كمحام متمرن، ثم اختارني أن أبقى معه كمحام مساعد طيلة 3 سنوات أخرى. بعدها اقترح علي أن أصبح شريك له في ذلك المكتب، وبالفعل منذ سنة 1970 أصبحت شريكا له، وبقينا نشتغل جميعا ونناضل جميعا، هو كقائد ككاتب أول للاتحاد الاشتراكي، وأنا كمناضل قيادي في الحزب من ذلك التاريخ إلى حين وفاته رحمه الله سنة 1992. يعني طوال ما يقارب حوالي 30 سنة من المعرفة ومن العمل المشترك ومن التفاهم التام في كل القضايا وفي كل المجالات اللي كنا نشتغل فيها وكانت تجمعنا.
نعم، رحمة الله عليه السيد رحيم بوعبيد، زعيم وطني كبير،
مثالا فريدا في تاريخ المغرب، من بين يعتبر من أبرز الشخصيات الوطنية المغربية التي طبعت تاريخ المغرب الحديث.
نعم، تحدثت أيضا عن شخصيات أخرى رحلت، الفقيد عبد الرحمن القادري، عبد الرحيم المعداني، محمد بوزوبع، أحمد الشاوي، وأيضا إدريس الصغروشني.
تماما،
طبعا قد جمعتك بجميعهم حياة وعمل ومهنة
ومسؤوليات.
نعم
تماما،
وفي ذلك تكريم لذكراهم أستاذ محمد.
نعم تماما، كان من واجبي أن أقوم بذلك، ولأنه كانوا يستحقون ذلك وربما أكثر.
هناك أيضا كتاب سابع كما جاء في كتابك، وفيه مستندات لها رمزيتها، مجموعة من الوثائق التي أوردتها في هذا الكتاب، الصور وإن كانت قليلة كنا نتمنى كقراء لو كانت هناك المزيد من الصور أستاذ محمد.
إيوة، في الحقيقة أنا معروف عني أنني لست من الأشخاص الذين يحبون الظهور أو يسعون إلى الظهور. لم أنشر كل الصور التي عندي، نشرت بعضا منها مما له رمزية خاصة، مثلا تقدمي أنا والمرحوم عبد الرحمن القادري للسلام على جلالة الملك المرحوم الحسن الثاني في أول عيد ديني بعد اعتلائه للعرش سنة 1961. بالفعل هذه الصورة لها رمزية. ثم صورة أخرى، جلالة الملك محمد السادس يقلدني ويشمل المكافأة الوطنية سنة 2004 تماما
بأكادير.
هذه أيضا هذه أيضا صورة لها رمزيتها وهكذا، يعني اخترت بعض الصور الرمزية فقط حتى لا يصبح الكتاب عبارة عن صور الكاتب وليس عن إنتاج الكاتب وفكر الكاتب.
الصور أحيانا تكون بألف كلمة كذلك، الصور تعبر كذلك أستاذ محمد. في الكتاب الثامن والأخير ضمن أوراق من دفاتر حقوقي اخترت أن تتحدث عن مهنة الحرية، وطرحت سؤالا كبيرا ومهما أستاذ محمد، أي مستقبل لمهنة المحاماة؟
مهنة الحرية تماما. نعم.
طيب عقود أمضيتها أستاذ محمد الصديقي في ممارسة هذه المهنة، مهنة الحرية، ما الذي علمتك إياه على المستوى الشخصي؟
علمتني الكثير، علمتني أن أعيش قضايا الناس، أن أعيش هموم الناس، أن أعيش قضايا مجتمعي، أن أعيش هموم مجتمعي، وأن أسعى جاهدا وبكل إمكانياتي للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة وتقديم الاقتراحات التي يمكن أن تساعد على تجاوز ما تعاني في هذا المجال. هذا هو الشيء الأساسي الذي تعلمته من مهنة المحاماة.
مهنة المحاماة، مهنة الحرية كما وصفتها في غلاف كتابك أوراق من دفاتر حقوقي، هذا الكتاب الذي تساءلت قبل أن تنشره أستاذ محمد الصديقي حول ما إذا كان من الأجدى أن تعمل على نشره وما إذا كان ما يحتويه مهما، بعدما نشرته وكانت هناك الطبعة الأولى والطبعة الثانية، ما الجواب الذي تبدى لك؟
الجواب الذي تبدى لي هو ما اكتشفه من خلال اللقاءات التي أجريتها في عدة مدن ومع العديد من الفعاليات، وما يتبين من اهتمام كبير بمختلف الجوانب التي تطرقت لها في الكتاب، وكيف أن الكل مجمع على أهميتها وعلى أنها أساسية في معرفة أجزاء مهمة من تاريخ المغرب والحركة الحقوقية على الخصوص والنضالات في سبيل هذه الحقوق.
نعم، شكرا للأستاذ محمد باريكو، ورحمة الله على الأستاذ طيب الزرق لأنهما أسهما في ولادة هذه الفكرة. أستاذ محمد
بالفعل تماما، وشاركك في توجيه هذا الشكر إلى الأستاذ النقيب باريكو، وأترحم بالمناسبة على الأستاذ محمد الزرق الذي توفي إلى رحمة الله السنوات الأخيرة.
أستاذ محمد الصديقي، طبعا هذا الكتاب هو وثيقة مهمة سواء على المستوى الحقوقي أو على مستوى مهنة الحرية المحاماة، هل هناك كتاب آخر في نفس الاتجاه؟
الكثير من الأصدقاء يدفعونني دفعا إلى التوجه إلى اعتماد هذا التوجه بالفعل. أتمنى أن تتاح لي إمكانية القيام بذلك إن شاء الله.
بالتوفيق إن شاء الله. وقبل أن نختم معك هذا اللقاء أستاذ محمد الصديقي، سأسألك عن الكتاب الذي تقرأه حاليا.
الكتاب الذي أقرأه حاليا هو آخر كتاب صدر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو عبارة عن مجموعة من الشهادات في حق أستاذ عمر عزيمان المستشار الملكي، والذي جرى الاحتفاء به في منذ حوالي أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
نعم.
في مجموعة كبيرة من الشهادات، هو الذي أراجعها الآن وأقرأها بالفعل.
قراءة ممتعة إن شاء الله.
شكرا.
نتمنى لك. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ النقيب محمد الصديقي، كل الشكر لك.
جزاك الله بكل خير. حقيقة يعني لم أكن أنتظر أن يكون الحوار بهذا المستوى العالي، تبارك الله عليك، وشكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك.
شكرا
ولإذاعتي البحر الأبيض المتوسط.
كل الشكر لك أستاذ محمد الصديقي، وسعدت بوجودك معنا اليوم في كاتب وكتاب. أشكركم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل.
مزيدا من التوفيق إن شاء الله.
شكرا جزيلا. شكرا لكم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.